بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة، وقيده ابن المنذر بقوله: لا يريد إصلاح صلاته، حتى يخرج من تكلم عامدا لمصلحة الصلاة، فإن فيه خلاف. من تكلم عامدا عالما في صلاته ليس لمصلحتها، صلاته باطلة بالإجماع. ومن تكلم عامدا في صلاته لمصلحة الصلاة فعند جماهير أهل العلم أن صلاته كذلك تبطل. وخالف في هذه المسألة الأوزاعي، وقال بعدم البطلان، وهو رواية عن مالك وأحمد، والصحيح قول الجمهور، الصحيح قول الجمهور، لأن كل من تكلم في صلاة سيقول: أنا تكلمت لمصلحة الصلاة، وإنما إن لم يكن لمصلحة الصلاة فالإجماع قائم، وإن كان لمصلحة الصلاة على قول جماهير أهل العلم. وأيضا يذكر في هذا الباب: من تكلم في صلاته لما لا بد منه، من تكلم في صلاته لما لا بد منه للضرورة، هل أيضا تبطل صلاته؟ كمن يرى ثعبانا سيلدغ بعض الناس وهو في صلاته، أو رأى حريقا يشب ربما يسبب أضرار فتكلم لأجل ذلك، أو ما كان من هذا الباب من الضرورات، فأيضا الذي عليه جماهير أهل العلم أن صلاته تبطل، صلاته تبطل. وخالف بعضهم: والصحيح أنها تبطل، ولكن من كان هذا حاله فإنه يخرج من صلاته، يخرج من صلاته، لأن هذه ضرورة، والحفاظ على الأبدان والعقول والأرواح مهم، فمثل هذا يخرج من صلاته ليحصل ما أراده من هذه الضرورة ثم يرجع إلى صلاته. وأما أن يقال أنه مضطر يتكلم بما شاء ثم يرجع في صلاته وكأنه لم يفعل شيئا، فليس هناك دليل يجوز له ذلك. قال رحمه الله: واختلفوا في كلام الساهي والجاهل، الذي يجهل أن الكلام في الصلاة يضر، وكذلك الناسي أو الساهي الذي يتكلم وهو يعني سهى لم ينتبه أنه في صلاة. قال: وقد حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الناس والعامد والجاهل. وإليه ذهب الثوري وابن المبارك، حكى ذلك الترمذي عنهما، وبه قال النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة، هو إحدى الروايتين عن قتادة ولم يصح عن قتادة. وإليه ذهبت الهادوية، هذا القول أنه لا فرق بين العامد والناس والعالم والجاهل. وإن كان هنا نقله الترمذي عن أكثر أهل العلم، فقد نقل جماعة من أهل العلم قول الجمهور على خلاف هذا القول. وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناس والجاهل وبين كلام العامد، وقد حكى ذلك ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير، ومن التابعين عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة في إحدى الروايتين عنه، وحكاه الحازمي عن عمر بن دينار. عندكم عن عمر كأن الصواب عمر. وممن قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وحكاه الحازمي عن نفر من أهل الكوفة، وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الشام، وعن سفيان الثوري، وعن إحدى الروايتين عنه. وحكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب أنه يفرق بين المتكلم في الصلاة عامدا عالما وبين من يتكلم فيها جاهلا أو ساهيا ناسيا، فالأول تبطل صلاته والثاني لا تبطل. واستدل الأولون أي الذين يقولون بعدم التفريق بحديث الباب أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وسائر الأحاديث المصرحة بالنهي عن التكلم في الصلاة وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل. واحتج الآخرون لعدم فساد صلاة الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حال السهو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين. وحديث اليدين في الصحيحين عن أبي هريرة، وقد جاء أيضا في صحيح مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية فقام يعني صلى فلم يتشهد، فلما انتهى من صلاته قام الناس ليخرجوا فقال أو صلى ركعتين، نعم صلى ركعتين ثم سلم، فظن بعض الناس أن الصلاة قد قصرت وقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صليت ركعتين، فقال لم تقصر الصلاة، ثم قام وأكمل بهم ركعتين وسجد للسهو. فأصحاب هذا القول استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث وهو لازال في صلاة فهو لم ينتهي من صلاته، فحديث ذلك يعتبر أثناء الصلاة لكنه كان ساهيا، فأنه ظن أنه قد انتهى من صلاته قال وذو اليدين، ما اسم ذو اليدين؟ الخرباق بن عمرو، نعم جاء في رواية مسلم في حديث سهل بن سعد أن اسمه الخرباق ابن عمرو. لا ترمي الورق هكذا مرة ثانية، الذي عنده سؤال يعطيه الذي أمامه. قال وبما روى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فبنى على ما صلى، وهذا لا يصح الذي عند الطبراني في الأوسط، ولكن رواية الصحيحين تكفي أنه تكلم ثم بنى على صلاته. وبحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه لكنه ليس صريحا في المسألة، فإن هذا في رفع الإثم والحرج لا في أنه لا ينبني عليه حكم. الذي أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم بنحو هذا اللفظ. واحتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن الحكم الذي سيأتي، وهو من أصرح الأدلة في هذه المسألة، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما صنعه في صلاته ولم يأمره بإعادتها لأنه كان جاهلا، ولو كان الكلام جهلا أو سهوا يبطل الصلاة لقال لو ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قال بحديث معاوية بن الحكم الذي سيأتي فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم العدم، ونعم أنه لا يستلزم العدم لكن هذا باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قد صلى صلاة فريضة فإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تمر هذه الصلاة، ولماذا لم يعلم هذا الصحابي أن يعيد الصلاة، وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة كذا قيل. قول الشوكاني كذا قيل كأنه يشير إلى تضعيف هذا القول وأن الصحيح الاستدلال بهذا الحديث في أن الجاهل إن تكلم جهلا في صلاته فصلاته صحيحة. ويجاب أيضا عن الاستدلال بحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان أن المراد رفع الإثم للحكم، وهذا صواب. نعم، أن حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان لا يستدل به في هذا الباب، لأنه في رفع الإثم والحرج وليس في رفع الحكم. فإن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة على أن الحديث مما لا ينتهض الاحتجاج به، والصحيح أن له طرقا يصح بها، وقد صح الألباني رحمه الله في كتاب إرواء الغليل وذكر له طرقا وشواهد. وقد استوفى الحافظ الكلام عليه في باب شروط الصلاة من التلخيص. ويجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين بأن كلامه صلى الله عليه وسلم وقع وهو غير متصل، وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن يكون ما وقع قبله منها. وهنا كأنه يقول حديث ذي اليدين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سهى وظن أنه قد انتهى فتكلم ثم رجع وصلى، فهذا الوقت الذي تكلم فيه يقول الشوكاني هذا منفصل لا يعد من الصلاة، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لو لم يكن هذا من الصلاة لما ألحق الركعتين، لما ألحق الركعتين ثم سجد للسهو لكان قد قام وصلى أربع ركعات، لأنه قد انفصلت الصلاة أو صار الجزء الأول مفصولا من الجزء الثاني. وهنا يشير الشوكاني إلى أن الراجع في المسألة هو القول الأول الذي هو لا تفريق بين الجاهل والساهي والعالم، والصحيح كما سمعت أنه يفرق بينها بعموم هذه الأحاديث. ولعله رحمه الله سيذكر مزيد عند حديث معاوية بن الحكم وعند حديث ابن مسعود، وهذه عادة الشوكاني رحمه الله تعالى أنه يقطع شرح الأحاديث فيذكر المسألة وربما يذكر لها تتمة عند الحديث الذي يذكر بعد. قال قوله في الحديث حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فيه إطلاق القنوت على السكوت، والقنوت له معاني وفي كل موضع يفسر بما يلائمه. قال زين الدين في شرح الترمذي وذكر ابن العربي أن له عشر معان، قال وقد نظمتها في بيتين بقولي، والذي نظمها هو زين الدين. ومن هو زين الدين هذا عندك يا حاتم؟ ارفع صوتك، أحسنت، العراقي، العراقي هو زين الدين، وشرحه على الترمذي وتكمل لشرح ابن سيد الناس، والمحقق يقول هنا لم يطبع بعد، لم يطبع بعد، وهم ينقلون عنه كثيرا، وممن ينقل عنه تلميذه الحافظ ابن حجر ينقل عن العراقي في شرحه للترمذي. فزين الدين في شرح الترمذي والحافظ العراقي رحمه الله. ومن هو العراقي صاحب تحفة التحصيل؟ من هو العراقي صاحب تحفة التحصيل في أحكام المراسيل؟ هل هو العراقي هذا صاحب شرح الترمذي شيخ الحافظ ابن حجر أم عراقي آخر؟ تحفة التحصيل هذه لا ينبغي لطالب علم ألا يكون عنده هذا الكتاب، فضلا عن أن يكون لا يعرف هذا الكتاب. عند من؟ هات يا حاتم. نعم، ابن العراقي أحمد بن عبد الرحيم ابن الحافظ العراقي، فتحفة التحصيل هي لابن العراقي، والعراقي المشهور صاحب التقييد والإيضاح والأب زين الدين. فالعراقي يقول ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر المعاني مرضية. إذن معنى القنوت له معاني قد تزيد على عشر: دعاء، خشوع، والعبادة طاعة، إقامتها إقرارنا بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابح ألفية. وهذا كما سمعت القنوت يفسر في كل موضع بحسبه. ما هي أفضل الصلاة؟ قال طول القنوت. ما معنى طول القنوت؟ طول القيام، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قنوت الوتر. أيش المراد به؟ في دعاء الوتر يطلق على الدعاء. قوموا لله قانتين بمعنى ساكتين طائعين ونحو ذلك. قال: قول ونهينا عن الكلام، هذه الزيادة ليست للجماعة كما يشعر به كلام المصنف. كلام المصنف يقول رواه الجماعة، وإنما زادها مسلم وأبو داود. وقد استدل بزيادتها على مسألة أصولية. قال ابن العربي: قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعطي بظاهره أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، والكلام على ذلك مبسوط في الأصول. كيف يستدل بهذا الحديث على هذه القاعدة؟ القاعدة تقول الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وإنما يكون أحيانا بوجود قرائن أو أدلة أخرى. واستدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال زيد بن أرقم: أمرنا بالسكوت. فهل الأمر بالسكوت نهي عن الكلام؟ لو كان الأمر بالسكوت هو نهي عن الكلام لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما احتاج زيد بن أرقم أن يقول وأمرنا بالسكوت أو نهينا عن الكلام. لكن جمعه بين العبارتين دليل على أن الأولى لا تدل على الثانية. فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، أمرنا بالسكوت ليس نهيا عن الكلام، لأنه لو كان نهيا عن الكلام محتاج زيدا يقول ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام، هذا معناه. وأما المسألة التي بعدها تؤجل، وهي متى أمر الصحابة رضي الله عنهم بالسكوت في الصلاة وعدم الكلام، فهذا في خلاف كبير وطويل نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذن من هو الذي قال بأن الكلام في الصلاة يبطلها، سواء كان المتكلم عالما عامدا جاهلا ناسيا؟ من الذي قال بالتسوية وبطلان الصلاة؟ الجمهور. من الذي قال هذا؟ من الذي قال أن الجمهور يقولون بهذا القول؟ نقله الترمذي عن من؟ عن كثير من أكثر أهل العلم، وهذا قلنا ليس بصحيح، وهو قول جماعة وإن كانوا كثيرين لكن ليس هم الجمهور. أما الجمهور الذي نقل عنهم النووي فهم يقولون بإيش؟ يقولون بالتفريق، فالعامد تبطل صلاته والجاهل والساهي لا تبطل صلاته. ما هو الدليل على أنها لا تبطل عند الجاهل والساهي؟ حديث معاذ بن الحكم السلمي أنه قال يرحمك الله ما قال له الرسول بطلت صلاتك. وأيضا حديث اليدين قالوا فكان الكلام في أثناء الصلاة وأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقد تحدث فيها، وإن كان الاستدلال به بعضهم يرده. وأيضا استدلوا بحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وهذا فيه نظر لأن الحديث فيه رفع الحرج والإثم وليس فيه رفع الحكم.